أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أتممنا جميع ما أفاده السيد القرئ رضوان الله عليه لإثبات أن أوفوا بالعقود إرشاد إلى اللزوم، فهي دالة بالدلالة المطابقية عليه. وكانت عمدة ارتكازه على أن الالتزام بالعقد ليس من الواجبات في الشريعة، وفسخ العقد أي قول فسخته ليس من المحرمات في الشريعة، لكن بيانه قد ابتنى على مقدمة وهي تفسيره للوفاء في أوفوا بالعقود. وقد بحثنا هذا نحن مفصلا في بحث كيفية إبراز وإنشاء العقود، يعني معنى الوفاء. فسر السيد الخوئي الوفاء بأنه التمام والإيفاء بمعنى الإتمام، ومتعلقه الالتزام. ثم أفاد أن الالتزام ليس من الواجبات بضرورة الفقه، والفسخ ليس من المحرمات بضرورة الفقه. ثم اتطرق للإشكال والجواب والعبارة الأخرى وإلى آخره، مو مهم هذا فعلا. نحن نبدأ بتقييم ما أفاده من صدره إلى ذيله. أول ما يتوجه على السيد الخوئي رضوان الله عليه تفسيره الوفاء فهو: وإن كان لا مانع من التزامنا بما ذكره من المعنى اللغوي الإيفاء والإتمام، لكن جعل متعلقه الالتزام قد بات واضحا من بحثنا هنا في آية أوفو وهناك، أن الوفاء بالعقد ليس المراد منه بالدقة الوفاء بالالتزام، المراد منه الوفاء بمعنى معنى أوفو هو الالتزام بمقتضى العقد، مش المتعلق الالتزام. أوفو يعني أتموا، يعني التزموا بمقتضى العقد. شو يعني التزموا بمقتضى العقد؟ يعني لا تتصرف في المال بعد أن انتقل عنك، لا تعمل عملا منافيا لما عقدت عليه. هذا معنى الإيفاء بالعقد. وقسمنا العقد نحن إلى إنشاء ومنشأ وبينا كل واحد. فالعقد الذي أوقعته وتم إيقاعه بالمعنى المصدري، وتم وجوده أيضا بالمعنى الاسم المصدري الحاصل النتيجة، هذا له مقتضيات، من مقتضياته انتقال الملكية في البيع للعين، المنفعة في الإجارة إلى آخر، ما بدنا نكرر اللي تقدم. معنى أوفوا بالعقود يعني التزموا بما عقدتم عليه، هم نفس المعقود تم انتهى، يدور أمره بين الوجود والعدم، وقد وجد، وجد عقلائيا عندما أمضاه العقلاء، ووجد شرعا عندما أمضاه الشارع. فما هو الباقي ليقال أوفوا؟ الباقي هو الالتزام بالمقتضيات كما لا يخفى، يعني بمقتضى العقد المال اللي كان مالي صار مالك، لا يحق لي التصرف فيه، وهكذا وهكذا وهكذا. إذا نأخذ هذه المعاني فهذا معناه اللزوم. اللزوم ما هو؟ لا ينفك عن اللزوم هذا المعنى. طبعا خرجنا العقود اللي ما فيها من باب الموضوعية، ليس فيها أوفوا كما لا يخفى عقلائيا، لأننا قلنا مرارا وكرارا هذا الخطاب خطاب عقلائي، مش خطاب تأسيسي من الشارع، مخالف لما عليه العقلاء ولنهج العقلاء. طيب، فقول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أوفوا بالعقد، الإيفاء بالعقد يعني إيفاء بالالتزام، كأن العقد صار التزام، صار مكان العقد أوفوا بالالتزامات، وجعل الالتزام حقيقة العقد. أقول سيدنا الالتزام مو هي حقيقة العقد، كل عقد له حقيقة مستقلة، أنا في بعته حقيقة العقد هي النقل مو الالتزام كما لا يخفى. نعم يتبع ذلك التزامات عقلائية وشرعية، أن لا أتصرف في المال الذي انتقل إليك، أن إلى آخره، والالتزامات في كل عقد بحسبه ماهويا وبحسبه في الاتفاق بين المتعاقدين كما لا يخفى، وبحسبه أيضا بحسب تدخل الشرح، وكلهم شرحتهم سابقا. فإذا في أصل الفهم نحن نخالف السيد الخوي، هذا أول إشكال. إشكال الثاني، طبعا إذا انهار هذا انهار أساس استدلاله. الإشكال الثاني، شوف السيد الخوي شو عم بيقول، ومتعلقه هو الالتزام، والمعنى أنه يجب إنهاء الالتزام وإتمامه وحرمة نقضه وفسخه، وأنه لا بد من الإدامة على ما التزم به. طيب وجوب حرمة هذه شو، أحكام تكليفية لو وضعية؟ ثم بعد سطر، ثم إن المراد بالوفاء ليس هو الأمر المولوي حتى يقال إن الإتمام واجب تكليفي والفسخ والنقض محرمان شرعا. لا أريد أن أتحدث يا أخوان، ليس من دأب التحصيل المناقشات اللفظية، علما أن تقريرات السيد الخوي تقريبا هي نصوص كلماته، خصوصا تقريرات المرزا الغراوي، وأنا أقرأ من التنقيح جيد، لكن لا أهمية لهذا الأمر. إنما الكلام بعد حمل الوجوب والحرمة على الوجوب والحرمة الوضعيين، يعني النفوذ وعدم النفوذ، وبمعزل عن أن هذا المعنى يستلزم خروج التصرفات التي لا تتصف بالنفوذ وعدم النفوذ، مثل أكل المال، مثل استعمال المال، ما له معنى نفوذ وعدم نفوذ، يلزم خروجه على كلامه. ها، يعني هذا واضح أنه تكليفي، ليس مهما، كل هذا غير مهم. لكن نقول للسيد الخوئي: ماذا قصدت بالالتزام هنا؟ الالتزام بنقل المال أو الالتزام بما يترتب على نقل المال أو بهما معا، حتى حولته إلى إرشادي. إذا المقصود الإيفاء بالالتزام بنقل المال، فهذا لا يدل على أكثر من لزوم نقل المال عمليا كما نقله اعتباريا. وهذا المعنى من الالتزام الوفاء به من الواضح أنه تكليفي. إذا مقصودك من الالتزام الالتزام باللوازم، يعني لا تتصرف في المال الذي انتقل عنك، لا تأكله، لا تستعمله، لا 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 إلى آخره، أيضا من الوضوح بمكان أن هذا كله تكليفي مش إرشاد. يلزم عنه أنه إذا ما إلي حق بهذه الأمور كلها يعني بيع لازم، بصير مقالة الشيخ تقريبا. لكن ظاهر كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا هذا ولا ذاك. ليش؟ لأن قال: من المسلم أن الالتزام ليس الإيفاء بالالتزام ليس من الواجبات الشرعية المستقلة، وحرمة النقد ليست من المحرمات الشرعية المستقلة. مو أنا أقول ليست كذلك بضروري الفقه، مو هيك عبر؟ طيب إذا جينا سألنا أنفسنا وسألنا السيد الخوئي: ما هو الذي ليس واجبا وليس محرما بضرورة الفقه؟ اللي مو واجب ومو محرم هو قولي التزمته وعدم قولي فسخته. إيه صحيح، قولي فسخته إذا لم أرتب عليه أي أثر خارجي مو محرم، وإذا ما قلت التزمت لا أكون مخلا بواجب. صحيح، لكن هل يحتمل ذو مسك؟ مو أحد المحققين أن المقصود من الالتزام في المقام بناء على تفسيره بالالتزام هو الالتزام الإنشائي أو الفسخ الإنشائي، سواء حمل على المولوية أم حمل على الإرشاد، لأنه إن حمل على المولوية فالمراد قطعا الالتزام بنوازم العقد. إن قلتم يلزم احتياجنا يعني السيد الخوئي إلى التقدير، أقول التقدير على كل حال نحتاجه، لكن قرينته معه أو في بالعقد مو ذات العقد المعنى المصدري ولا المعنى الاسم المصدري، لأن الاسم المصدر ونتيجة العقد بإمضاء الشرع تحقق، بل لوازم ما تحققه بإمضاء الشارع اللي هو ماذا؟ اللي هو الالتزام باللوازم. هذا لا يحتاج إلى تقدير أساسا، قرينته لبية واضحة، قرينة بمثابة القرائن اللفظية البينة المتصلة. هذا إشكال السيد الخوئي، وكأن أحدا من المحققين يقول الالتزام الإنشائي بعد العقد واجب، الفسخ حرام، فيقول لا هذا واجب ولا ذاك حرام بضروري الفقه. دلنا على أحد قال هذا؟ يا سيدنا أنت اللي قلت فقط وأشكلت عليه، لم يقل أحد أبدا بأن الالتزام بالحمل الأولي هو المقصود من أوفوا بالعقود، المقصود الالتزام بالحمل الشيء، يعني الالتزام بلوازم العقد. أما العقد اللي هو علة، اللي هو إنشاء الطرفين، أو معلول اللي هو نسميه اسم المصدر، فهذا جزء منه أنت حققه، وجزء منه عقلائيا أيضا أنت حققته، وجزءه الأخير الشرعي حققه الشارع بإمضائه، وانتهت القضية. فمعنى الإيفاء هو الالتزام باللوازم، لا أكثر ولا أقل. ولذا فإن الارتكاز إلى هذا الأساس، يعني التفسير بالالتزام، والارتكاز إلى لازمه إذا اتضح عدم صحتهما، اتضح أن القرينة اللبية العقلية التي جعلها السيد قرينته على حمل أوفوا بالعقود على الإرشادية قد انهارت ولم يبقى لها وجود. ثم إن السير رضوان الله تعرض لإشكال أستاذه المحقق الإيرواني وأجاب عليه بما لا نكرره في المقام، وإن حصل فيه شيء من الكلام في الأثناء، كأنه أنكر تسمية الحكم إرشادي في غير موارد مثل أوامر الطاعة في عبارته، مع أن الاصطلاح الأصولي قائم على الإرشادي بما هو أوسع، وهو السيد القوي يستعمله بما هو أوسع، إرشاد إلى الصحة والإرشاد إلى الفساد والإرشاد إلى الشرطية، كل هذا مولوية، ها؟ واستعمال الحكم الإرشادي، عندما يقال حكم إرشادي أساسا هو في طرف المولويات، ذاك مو حكم شرعي، ذاك حكم عقلي في باب الطاعة كما لا يخفى، والاستحالة كونه حكما شرعيا يحمل على الإرشاد. مهم، هذا كله أدبيات ما علي فيها. السيد الخوئي بعد ما جاوب قال لا تقولوا لي حمله، لا تقولوا لي بأنه على الإرشاد إذا خرج لزوم الوفاء بالعهود الإلهية مثل النذر اليمين كذا عن العموم، لا تقولوا هذا إذا حملنا على الإرشاد، لأنه تكليفي وإرشادي فيان، لأن كلاهما مولوي، ولا يلزم من هذا استعمال اللفظ في معنيين، هذا نظير قول القائل الشرط جائز بين المسلمين، وهو طارة واجب وأخرى وضعي لا يتصف لا بالوجوب ولا بالحرمة، يتصف بالصحة والفساد الشرع، أو يتصف به ترتب حق عليه وعدم ترتب به. هذا الكلام من السيد الخوئي يا إخوان أيضا فيه شيء من الغرابة، نحن لا ننكر كبرويا، لا ننكر ما أفاده من أن المفهوم العام إذا كانت له مصادق عديدة، بعضها من طبيعة وبعضها الآخر من طبيعة أخرى، كما لو كان العنوان عنوان انتزاعي أو عنوان الجنس الأعلى جامع لأجناس متعددة تحته، أو النوع الجامع لأصناف متعددة تحته، ولا يكون استعماله في معنيين، لأن استعماله يكون في المشترك بينهما ما يقتضي بالطبع انطباقه عليهما أو عليها، هذا لا أحد ينكره، وليس من استعمال اللفظ فيه معنيه. لكن هذا لا يشفع لك سيدنا في محل الكلام. نحن في محل الكلام نبحث أوفوا بالعقود. وراء الإنشاء يا جناب السيد، شو مكان الإنشاء؟ الإيجادية، إبراز الاعتبار النفساني. ما بدي أدخل معك في هذا المتاهة، شو حقيقة الإنشاء؟ هذا في الأصول يبحث، مو هنا. وأقول لا ربط له بمحل الكلام أساسا. فعلا نحن عن أي شيء نبحث؟ نبحث عن صيغة أوفو. أوفو إنشاء على رأسي. كون الإرشاد إلى حكم شرعي في قوة الإنشاء أو إنشاء، يعني مرات بيكون بصيغة الإخبار ويقصد به الإنشاء، ومرات يكون إنشاء نهي ويقصد به الإرشاد. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، دع الصلاة أيام أقرائك في طرف الأمر. لكن لنا أن نسألك سيدنا أنه بمعزل عن أنه إنشاء. على كل حال، إذا كان تكليف إلزامي إنشاء، وإذا كان إرشادي إنشاء، لكن لا شك ولا ريب في أن أوفو استعملها المولى. نسأل، هل استعملها في النسبة الإرشادية؟ في النسبة الإرسالية، أم استعملها في غير النسبة الإرسالية؟ إذ الإرشاد ليس استعمالا في النسبة الإرسالية كما لا يخفى، لا يرسل. إن قلتم لا شيخ نتوقف، نحن ننكر، نقول أوفو حتى في مورد الإرشاد مستعملة في النسبة الإرشادية، وإن كان المرد الجدي شيء آخر، فلا يلزم اختلال على مستوى الاستعمال. يا أخي نسأل، هل الاستعمال الواحد لو سلمنا أنه مستعمل في النسبة الإرسالية حتى في حال الإرشادية، وأن التصرف في المراد الجدي، نسأل ماذا أراد المولى من قوله أوفوا بالعقود؟ هل أراد الإرسال أم أراد الإخبار والإرشاد؟ يقولون إن محذور استعمال اللفظ في معنيين، كمحذور اجتماع إرادتين متقابلتين على استعمال واحد لمرة واحدة. أوفوا هنا لمرة واحدة، إما يراد منها جدا ما وضعت له أو غير ما وضعت له. أما إرادة ما وضعت له وإرادة غير ما وضعت له في آن واحد، محذور كمحذور استعمال اللفظ في معنيين، ها؟ اجتماع اللحاظين تالي تلوه، يعني نكتة واحدة. نعم السيد الخوي يقول استحالة استعمال اللفظ في معنيين، لقائل أن يقول لا يستحيل استعمال اللفظ في معنيين، لكن نقول يبقى هو خلاف الظاهر جدا حتى عند القائل بإمكانه، كما هو الصحيح. يعني الصحيح أنه ممكن، ولكن إمكانه لا يشفع لاستظهاره كما لا يخفى. وإذا بطلت القرينة العقلية ف فلا إشكال في أن الظاهر هو الأولوي كما لا يخفى. يبقى من الغرابة بمكان تنظيره لمحل الكلام، هذا الإشكال الرابع، من الغرابة بمكان تنظيره لمحل الكلام بمثل الشرط جائز بين المسلمين. يعني ثابت ونافذ، شو يعني جائز؟ الشرط جائز يعني الشرط نافذ، طبعا إلا شرطا بحسب القرينة المنفصلة، أحل حلالا أو حرم حراما. الشرط جائز يعني الشرط نافذ، نفوذ الشرط ليس له أكثر من معنى ولا يراد منه على مستوى الإرادة الجدية أكثر من إرادة واحدة. متضمن الشرط طارة حكم وضعي وأخرى حكم تكليفي، بعبارة الله الشرط جائز يعني ثابت، الشرط لازم، المؤمنون عند شروطهم. أيا جئت من هذه العبارة تعني أن كل ما يشرطه أحد المتعاقدين على الآخر فهو ثابت ونافذ إذا لم يحرم حلالا أو يحلل حلالا، وهكذا جيد. إذا جئنا إلى الشروط التي لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، نأتي نقول هذا شرط وهو يقتضي حكما وضعيا بحسب جعل المتعاقدين، مثل شرط حق الفسخ، هذا شرط وهو يقتضي حكما تكليفيا لأنه شرط عليه أن يخيط ثوبه، فيجب عليه أن يخيط ثوبه بطول الاشتراط وقبول الشرط ضمن العقد اللازم. فالشرط استعمل في معناه وجائز استعمل في معناه، لكن إذا ذهبنا إلى الحمل الشايع متضمن هذا الشرط غير متضمن هذا الشرط، لكن هذا لا ينتقص من كونه اسمه شرطا وهذا لا ينتقص من كونه اسمه شرطا كما لا يخفى. فلا على مستوى الاستعمال في استعمال في معنيين، ولا على مستوى الإرادة يوجد إرادة لمعنيين كما لا يخفى. هنا إما يوجد استعمال في معنيين أو على الأقل توجد إرادة لمعنيين في استعمال واحد، وهو إما مستحيل كما هو مختار السيد الخوئي، وإما يحتاج إلى قرينة واضحة تدل على ذلك كما في حالات التورية البديعية. ويبقى خلاف الظاهر جدا ما لم تقم القرينة عليه، ومن الواضح أنه لم تقم قرينة خاصة في أوفوا بالعقود كما هو واضح. لذلك يا إخوان الحمل على الإرشادية بمعنى سلب المولوية منها ليس في محله. نعم هي إرشادية بمعنى آخر للإرشادية، أن التكليف بالعمل على طبق مقتضى العقد من دون تقييد، تعميم للأفراد والتعميم للحالات والتعميم للأزمات، يرشد إلى القول باللزوم. طبعا هذا ما يسمح لكم إرشادية يا إخوان بالاصطلاح، بمعنى أنه يستلزم القول باللزوم. يعني إذا المولى بيقول لي أنت المال اللي انتقل عنك صار ملكه، ما بحق لك تسترجعه، ما بحق لك تتصرف فيه، ما بحق لك كذا، ما بحق لك بعض، ما بحق لك تكليفا وبعض ما بحق لك حقوقيا كأن تبيعه لشخص آخر، هذا شو معناه؟ هذا معنى اللزوم، يستلزم اللزوم، هذه الأحكام التكليفية تستلزم اللزوم. والقول بأن الأحكام الوضعية ومنها اللزوم مستقلة بالجعل، أقول يمكن استقلالها بالجعل بأن يأتي المولى ابتداء ويقول البيع لازم، لا بمعنى أنه لا يجوز فهم اللزوم من أحكام بالملازمة، هذا لا يقول بها أحد. وعلى هذا الأساس فإن الظاهر والصحيح حمل الآية على المولوية، وإن ملنا في سابق العهد إلى حملها على الإرشادية من دون تنقيح المطلب وتشييده هناك. هذا تمام الكلام في أوفوا بالعقود. بعد ذلك لابد من أن نتعرض إلى آية عدم حلية أكل المال بالباطل، 29 من سورة النساء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهي نظير هذه الآية في أننا بحثناها هناك من جهة أصل دلالتها على أن مطلق ما يسمى تجارة عقلائيا وعرفا فقد أمضاه الشارع، وكنا نستدل على نفي الاحتياج إلى منشئ خاص غير ما عليه العقلاء والعرف هناك، إلى صيغة خاصة. هذا ما كنا ننفيه بإطلاق الآية. هنا نريد أن نستدل بالآية من جهة أخرى من دون تكرار ذيك المطالب. قد نلخص في 4-5 كلمات سريعة، 4-5 جمل يعني، ما انتهينا إليه هناك، ثم ننتقل للاستدلال في الجهة الثانية اللي أهملناها هناك لم نأتي بها، وهي كيفية دلالتها على اللزوم. لكن يا أخوان أرجو المراجعة لا أقل مكاسب الشيخ. الشيخ استدل بعد أوفوا بالعقود بأحل الله البيع. نحن فعلا مش عم نحكي فيها، إذا بنحكي فيها بالأخير، لأن نحن عم نحكي بفقه جميع العقود من خصوص البيع. بعد ذلك شو استدل الشيخ؟ وهذا غريب وتابعه المحققون عليه، استدل بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، عقد المستثنى فقط. ثم بعده ذهب واستدل بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا ما أدري ليش جزأ الآية بهالطريقة الشيخ، واستدل طارة بعقد المستثنى وأخرى وكأن كل واحد منهما، ثم هو طعن في الاستدلال بعد ذلك، مع أنه من الوضوح بمكان سواء كان الاستثناء متصل أو منقطع أنه عقد متواصل. ها؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دخيلة في فهم العجز، والعكس العجز دخيل في فهم الصدر، سواء حملنا الاستثناء على المتصل أو حملنا على المنقطع. فكان ينبغي جعلوا الاستدلال فيها بيانا واحدا، ونحن هكذا سنفعل إن شاء الله. تأدي تتمة الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.